إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب هذا الدرس كلام عن المعاهدات، والكلام عن المعاهدات من صلب ما يسمى هذه الأيام العلاقات الدولية أو العلاقات الخارجية، ولكنها أثر مترتب على الجهاد وعلى الدور، دار الإسلام ودار الكفر ودار الحرب ودار الأمان. ولذا كان الكلام عن المعاهدات من ضمن مسائل فقه الجهاد. الناس بالنسبة إلى ديار الإسلام، إما أنهم كفار وهم يعيشون تحت سلطة المسلمين، وهؤلاء ينبغي أن يكونوا أهل كتاب، وهؤلاء يسمون بأهل الذمة، أو شخص دخل ديار المسلمين بأمان، وللأمان صفة، ومن يؤمن أيضا لهم فقه، أو مسلم دخل ديار الكفار بأمان. وطبيعة هذه العلاقة بين الأشخاص الذين يدخلون ديار المسلمين أو المسلمين الذين يدخلون ديار الكفار، العقد الذي يبرم يسمى عقد أمان. والنصيب إن شاء الله سيكون في هذه الحصة لهذا النوع، لأن الخلط والخبط يقع من قبل أنصاف متفقهين يخلطون بين عقد الذمة وبما ينقض، كما رأيت في بعض المقالات وبعض النشرات التي تنشر عبر الشبكات العالمية. ويترتب في الحقيقة على هذا آثار مدمرة واستحلال دماء، ولسيما دماء، ولا نستطيع أن نضع رؤوسنا في التراب، دماء الأقوياء في هذا الزمان. ويترتب على مثل هذا الأمر أمور خطيرة جداً تكاد تجعل المسلمين أفرادا وشعوبا وحكومات في خطر دائم، ويبقى أمنهم متذبذبا. فكان الكلام على عهد الأمان مهما لهذه الأسباب ولغيرها. وأولا وأخيرا، نحن طلبة علم، وطلبة العلم اعتادوا أن يتعلموا أحكام الطهارة والصلاة، والناس يضربون ضرب عشواء في كلامهم على الجهاد وفقه الجهاد، فاخترت هذه المباحث من أجل إن شاء الله تعالى أن نرتقي في سلم الطلب درجات، وأن نمتاز عن غيرنا بأن نكون مؤصلين مقعدين في ما يقال، ولسيما في المجالس العامة التي يخوض فيها العالم والجاهل. اللهم شخص أو جماعات، هؤلاء يسمون الذمة، هؤلاء لهم أحكام خاصة بهم. وأحسن من كتب عن أحكامهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة، وهو مطبوع أكثر من مرة. وهنالك عقود يجريها الإمام
عقد الصلح أو المهادنة والمصالحة، وهو ما يسمى اليوم بتنظيم العلاقات بين الدول أو ما يسمى بحسن الجوار أو ما شابه. همنا أن نميز بين هذه الأنواع الثلاثة وأن نعرف هذه الإدارات الفقهاء. عهد الأمان هو الذي يسمى الإجارة، من جار يجير تجارة، وهو المعنى بقول الله عز وجل: وإن أحد من المسلمين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المسلمين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الأمان، عقد الأمان معناه تحقيق الدولة الأمن والحماية لمن يلجأ إليها مدة محددة. أن تحقق الدولة الأمن والحماية لمن يلجأ إليها مدة محددة. والمستأمن هو الشخص الذي جاء إلى بلاد المسلمين وهو ليس بمسلم، ولكنه يقيم وفق شروط مدة معينة، ويدخل أيضا بعهد، ولا يلزم العهد أن ينظم أن يكتب وأن يوقع عليه. وسيأتينا شيء إن شاء الله من فقه هذا العقد. النوع الثاني من العقود عقد الموادعة أو الهدنة أو الصلح أو المسالمة أو المهادنة، فهو عقد يكون بين المسلمين والكافرين على ترك القتال فترة من الزمن. هذا عهد صلح أو مهادنة أو ردعة أو مصالحة. فأهل الهدنة هم قوم من الكفار صالح المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان هذا صلح مقابل المال أو ليس بمقابل مال، ولكن لا تجري عليهم أحكام الإسلام، هم يبقوا في ديارهم مستقلون أو مستقلين، بخلاف أهل الذمة فهم تحت سلطة المسلمين وتجري عليهم أحكام الإسلام. أما المعاهدون أو أهل الهدنة فلا تجري عليهم أحكام الإسلام. عقد الذمة العقد الذي يكون بين السلطة المسلمة وغير المسلمين، ويكتسب هؤلاء بهذا العقد إقامة دائمة في بلاد المسلمين، ويتولى المسلمون حمايتهم والدفاع عنهم، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ويكون ذلك مقابل ضريبة يدفعها هؤلاء تسمى الجزية، تسمى هذه الضريبة ضريبة الجزية. الآن عقد الذمة، عقد الذمة يا إخوة ينتهي عند الفقهاء بأحد ثلاثة أمور. عقد الذمة بين المسلمين وبين مين؟ بين النصارى المقيمين في الدولة. عقد الأمان بين المسلمين وبين الكفار الذين دخلوا الدولة. عقد الصلح بين المسلمين ومجتمع أو قوم آخرون أو قوم آخرين بينهم عقد لترك القتال فترة من الزمن. هذه الفروق الثلاثة، وستأتينا ستة فروق فيها تفصيل لنميز بين هذه الأنواع الثلاثة إن شاء الله. لكن الآن عقد الذمة، عقد الذمة ينبذ بسبب من أسباب ثلاثة وأربعة، يذكر الفقهاء ثلاثة أسباب وأربعة. إن وقعت من أهل الذمة فإن العقد ينبذ بينهم، وبين المسلمين. الخلط والخلط يقع الآن كيف؟ يقع الآن الخلط والخلط لما نجد بعض المراهقين وبعض الناس كان الله فروجهم من المراهقة فانتقلت المراهقة إلى عقولهم أفكارهم، أصبح المراهقون بأفكارهم. تجد بعض الناس يأخذ، وقرأت هذا في نشرة تسمى لا أمان ولا عقد يا علماء السلطان، كتب بعض إيه ورد فيه العلماء الكرام، يأخذون الشروط المذكورة في كتب الفقهاء حتى ينقض عهد الذمة ويسقطونها على إيش؟ على عهد الأمان. فيقولون إذن الكفار ليس لهم أمان، إن دخلوا بلادنا فهم مهدروا الدم، والواحد منا إن دخل ديارهم بعقد الأمان فله أن يفعل فيهم ما شاء. فبعضهم العياذ بالله يستحل الفروج، يستحل الأموال، ويستحل الدماء بسبب خلط وخبط يقع في هذه المسائل. فالفقهاء، وسأذكر لكم مثلا عبارة بعد قليل لمن قدامة في المغني، يذكر الفقهاء ثلاثة أمور ينقض عهد الذمة وليس عهد الأمان، وليس عهد الأمان وإنما عهد الذمة. هل يقول الثلاثة؟ الأمر الأول الإسلام، أليسني الذمي ويصبح من أهل الذمة. ذلك أن الشرع أوجد هذا العقد ليكون وسيلة لإسلام هؤلاء، فيختلطون بمسلمين وتظهر لهم محاسن الإسلام، وحينئذ يذوبون في المجتمع الإسلامي وينتهي كونهم إيش؟ وينتهي على أنهم أهل الذمة، يصبحوا من المجتمع الإسلامي أفراد من المجتمع الإسلامي. فهذا العهد، هذا الأمر الأول الذي ينتهي عهد الذمة. الأمر الثاني أن يلحق الذمي ديار الكفر، ينتقل الذمي من بلاد المسلمين يتحول إلى بلاد كفر، بلاد محاربين للمسلمين. فالآن هو في هذا الالتحاق أصبح بمنزلة المرتد، فقد رضي أن يكون في صف المحاربين فلم يبقى من أهل الذمة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يجتمع هؤلاء أهل الذمة فيغلبون المسلمين ويعملون على محاربتهم، فهم بمحاربتهم بالمسلمين انتقض عهدهم وأصبحوا إيش؟ أصبحوا أهل حرب، وحينئذ لا يعاملون معاملة أهل ذمة. ومنهم من ذكر شرطا رابعا، وهذا كما سيأتي من كلام القدامى، أن يمتنعوا عن أداء الجزية. فإذا امتنعوا عن أداء الجزية فلا يبقوا معاهدين. هذا يعقد عقد الذمة. هذا يخص من؟ يخص رعايا الدولة الذين يعيشون فيها ولكنهم لم يدخلوا الإسلام وهم أهل الكتاب، وهي الذمة فقط اليهود والنصارى والمجوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، المجوس يلحقون إلحاقا فلا يكون المسلمين إلا من كان صاحب كتاب. في الحقيقة كما أومأت الخلط لما يقع ولا تتميز هذه العقود يقع إشكالات عظيمة ونعاني، وسأذكر إن شاء الله في درس غد الأخطاء التي تمارس باسم الجهاد في جوانب متعددة، وأسأل الله عز وجل التوفيق فلا داعي لكبير التفصيل. أذكر لكم ستة فروق جامعة بين العهود الثلاثة، ستة فروق جامعة بين العهود الثلاثة، أي عهد الأمان وعهد مصالحة وعهد ذمة. وينبغي أن نتصور هذه العهود بكلياتها، ثم نذكر إن شاء الله تعالى هذه الفروق الستة. ومن الحسن بمكان أن نكتب الفروق بين العهود، أولا عقد الذمة واجب بنص الكتاب والسنة، فإذا طلب الكفار أن يعقد لهم عقد ذمة
وجب على الإمام إجابته بخلاف عقد الأمان وعقد الهدنة، فإنهما جائزان إلا في صورة إسماع كلام الله من الكفار، فيجب أن نبرم له عقدا يدخل فيه بأمان ديار المسلمين. واحد قال يا جماعة أنا أريد أفهم كلام الله، أريد أفهم الدين، يجب على الإمام أن يؤمنه وأن يعيش مع المسلمين وأن يفهم الإسلام. ما عدا من عقود الأمان يجوز للإمام أن يقبل ويجوز أن لا يقبل. الصلح الأمر منوط بالإمام، إن رأى مصلحة عقده وإن لم يرى مصلحة لم يقم به. أما عقد الذمة فهو واجب، إذا وجد كتابيون تحت سلطة مسلمة فلهم شرعا حق في أن يطلبوا عهود عقد إبرام عقد يسمى عقد ذمة معهم، به يدفعوا يأخذون ما لهم ويدفعون ما عليه. فالفرق أن عقد الأمان لازم وعقد الصلح وعقد عقد الذمة لازم وعقد الأمان وعقد الصلح جائز إلا في صورة واحدة من صور عقد الأمان، إلى إيش؟ إلى طلب الكفار أن يسمعوا كلام الله عز وجل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، عقد الذمة مؤبد وعقد صلح والأمان مؤقت. عقد الصلح والأمان مؤقت وعقد الذمة مؤبد. الفرق الثالث، عقد الذمة بعوض الجزية لابد أن يدفعوها، وعقد الأمان والصلح قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض، فلا يلزم في هذين النوعين من العقود العوض. الفرق الرابع، عقد الذمة أهله تحت ولاية السلطة المسلمة، وعقد الأمان وعقد الصلح أهله ليسوا تحت الولاية. أهل الذمة محكومون بقوانين الدولة، وأما أهل الأمان وأهل الصلح فهم ليسوا تحت الولاية. الفرق الخامس، عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو من ينوب عنه. في قول جماهير أهل العلم، وكذا عقد الهدنة أيضا لا يعقده إلا الإمام أو من ينوب عنه، خلافا قلنا إيش؟ أي عقد الذمة وعقد الصلح، وليس عقد الأمان. عقد الذمة وعقد الصلح يعقده من؟ الإمام أو من ينوب عنه، خلافا لعقد الأمان. عقد الأمان يقوم به المسلمون أفراد المسلمين، لأنه يخص أفرادا. عقد الأمان يخص أفراد. لو أنك تعرفت على كافر وتعيش في ديار الإسلام فأعطيت هذا الكافر أمانا ودخل بلادك فأمانك ماض ولا يجوز للحاكم أن ينقضه، ما لم يترتب إلا يترتب على إمضائه مفسدة ظاهرة، وإلى الأصل أن يمضي عقد أحد المسلمين. حتى أن جماهير العلم يجوزون أمان العبد، حتى العبد فأمانه يجوز. وعلى هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، ومنهم من جوز أمان الصغير المميز، وإن كان المحققون والعلماء لا يقبلون هذا. ويعجبني ما حكاه ابن المنذر عن إسماعيل بن عياش، قال سمعت أشياخنا يقولون لا جوار للصبي ولا للمعاهد، حتى الذي يأتي المعاهد عند بعض العلم
يجب أن يدخل هذه المسلمين بأمان. الأمر أوسع من عقد الصلح وعقد ذمة. يقول لا جوار للصبي والمعاهد، فإن أجيروا فالإمام بالخيار، فإن أحب أمضى جوارهم وإن أحب رده، فإن أمضاه فهو ماض وإن لم يمضه رده إلى مأمنه، يعني رده إلى مأمنه إلى بلاده بأمان دون إيذاء. أما أمان المرأة فالنصوص صريحة صحيحة الواضحة الكثيرة تجوز للمرأة الأمان، فيجوز للمرأة أن تؤمن أخاها أو رحمها أو من ترى وأن يدخل بلاد المسلمين بأمان بأمانها هي. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحاب الرأي، ومذهب جمع من علماء الأمصار كالثوري والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق، ومذهب أهل الظاهر. والأدلة على ذلك كثيرة، يجتزئ منها ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس قال حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت، قد أجرنا من أجرت وقد أمنا من أمنت. وثبت عند أبي داود والنسائي في الكبرى وابن أبي شيبة حديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كانت لتجير المرأة على المؤمنين، فالمرأة كان جوارها معمولا به. وثبت عند الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة لتأخذ للقوم، أي تجير للقوم. فهذه النصوص وغيرها من صحيح السنة دلت على أن للمرأة أماما تجير الكفار. والشرط السادس، نقول له شو الشرط الخامس، من يلخص لي الشرط الخامس؟ فصلنا قليلا، شو الفرق، من يلخص لي الفرق الخامس؟ هات يا أحمد. أو من ينوب عنه. أفراد المسلمين يؤمنونه الكفار. أي نعم. أما السادس وهو الأخير أن عقد الذمة يشترط فيه على أهله شروط تستلزم الصغار، تبين هذا ابن القيم من خلال شرحه لكتاب عمر. بخلاف العهد والأمان فلا تشترط فيه هذه الشروط. أظن أننا الآن ميزنا بشكل جيد إن شاء الله بين العهود ثلاثة. ما هو حكم من هذه العهود؟ واجب. والأدلة على وجوب والمحافظة على هذه العهود بالجملة كثيرة، منها قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأجره خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسائر المسلمين. ويقول الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، وهذه معاهدات حتى الأمان وحتى الذمة أيضا من المعاهدة فضلا عن المصالحة. ويقول الله عز وجل لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فلا يجوز الخيانة. ويقول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إذا أردتم أن تنقضوا العهد فأخبروهم، إما أن تمشوا على عهودكم وإما إن نقضتم تنبذ إليهم على سواء، أي أخبر المشركين بردكم لعهودهم. وخرج الإمام مسلم بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادرة أعظم غدرا من أمير عامة. ألا حديث لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، في رواية مسلم ينصب له عند إسته ويقال هذه غدرة فلان بن فلان، وفي الدلالة على أن الإنسان يوم القيامة ينادى باسمه واسم أبيه وليس باسمه واسم أمه كما شاع وذاع، وهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. لكن رواية معنا رواية أبي سعيد يرفع له بقدر غدرته، ولا غادرة أعظم غدرا من أمير عامة، فأعظم غدر غدر أمير العامة. فثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معادا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. هذه كبيرة، الذي يقاتل الذي يقتل معاهد لا يدخل الجنة. وثبت عند أبي داود والنسائي في الصغرى والكبرى والدارمي وأحمد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. من قتل معاهدا من له عهد مع المسلمين، سواء كان هذا العهد بعقد جزية أو هدنة مع سلطان أو أمان من إسلام، قال: من قتل معاهدا في غير كنهه. ما معنى في غير كنهه؟ كنه الشيء حقيقته وغايته، فمن قتله في غير وقته وغاية أمره، في غير غاية أمره في غير الوقت الذي يجوز له أن يقتله فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم الله عليه الجنة. وثبت أيضا عند أبي داود وأحمد والترمذي والنسائي في الكبرى من حديث عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، أو ينبذ إليهم على سواء. يجب أن يحافظ على هذا العهد إلى مدته، أو إذا أراد أن ينقض فكما ورد في الآية فانبذ إليهم على سواء، ورد في هذا الحديث قال: أو ينبذ إليهم على سواء. ما معنى ينبذ إليهم على سواء؟ أي يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم وأن العهد الذي بينه وبينهم قد انتقض وزال. قد يسأل سائل فيقول: ذكرت لنا في قصة عبد الله بن أنيس في صلاة الخوف درس أمس لما ذهب إلى خالد بن سفيان الجهني واستغفله وقتله، وكذا في قصة كعب بن مالك لما قتله محمد بن مسلمة ونعيم بن مسعود، وقصته ثابتة في الصحيحين لما ذهبوا إليه واستأذن محمد بن مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما يقول فيه في الإسلام، ولما التقى مع كعب بن مالك قال: إن محمدا قد أعيانا. كعب الأشرف عثر قصدي قال كعب الأشرف جزاك الله خير وأخذ أموالنا، ثم تمكن منه وأصحابه وقتلوه في قصة تأتي إن شاء الله في درس غد. شاهد قد يقول قائل: إنه هذا فهل يا ترى لا يجوز قتل الأمان وهذا قد أعطي الأمان أو لا قد أعطي الأمان؟ الجواب العجل أن هؤلاء يا إخوة لم يقتلوا إلا لأنهم قد آذوا رسول الله وقد طعنوا فيه وكانوا أئمة كفر، وليس هذا لا من قريب ولا من بعيد في نقض الأمان. هم ما دخلوا وليسوا من أهل الديار، هم من أهل الديار أصالة، هم يعيشون مواطنون تحت دولة الإسلام، فمن يستدل بهذه الأحداث أو بهذه القصص على جواز قتل الكافر والغدر به واغتياله والعمليات وما شابه يضع الأشياء في غير مكانها. والتفصيل إن أردتموه فانظروا أحكام أهل الذمة عند ابن القيم في الجزء الثاني صفحة 858، فلو كلام بديع آتي على طرف منه في درس غد إن شاء الله. الخلاصة أن المسلمين قد أجمعوا بالنصوص السابقة على الوفاء بعقد الأمان وتحريم الخيانة فيه، ولكن بقي أن نعلم صفة الأمان وكيف يقع. ويقع الأمان بالقول والعمل بأي شيء يفهم منه الكافر أو المستأمن، يفهم منه أنه قد ألقي الأمان بأي طريقة، بأي رمز، بأي كلمة، بأي فعل، بأي قول. حتى أني وجدت أن عريشا وهو مالكي يقول كما في مواهب الجليل، يقول لو أن مسلما أشار للمصحف والكافر ينظر إليه على آيات القتل وقال والله لئن نزلت لأقتلنك، ففهم الكافر أنه قد أعطاه الأمان فيحرم عليه أن يقتله. لو أشار الآيات وفهم من هذه الآيات أنه قد أعطي الأمان وكان الذي قد أعطاه يحرف بالله أنه سيعمل وسيمضي هذه الآيات فيه، فإنه إيش؟ فإنه يعطى الأمان، فإن أراد أن يرده يبلغه إلى مأمنه ثم بعد ذلك يشعره بالقتل. الإسلام ليس دين خيانة ولا دين نقض بالعهود والمواثيق. الأدلة أولا على القول والعمل كثيرة. نبدأ بقول الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، وأمرنا أن نقضي بالحق. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم برهنوا لنا بأقوال وأفعال، والعلماء أصلوا ومثلوا. وسأذكر لكم مقولة بديعة مهمة لابن المناصف صاحب كتاب الإنجاد، وقبل ذلك وكما يقولون الأعلى أغلى، فآتي بأقوال السلف. علق الإمام البخاري صيغة الجزم ووصل ذلك من أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي بإسناد صحيح إلى أبي وائل، قال كتب عمر بن الخطاب فقال إذا لقي الرجل الرجل فقال ما الترس، ما الترس بالفارسية معناها بالفارسية لا تخف، إذا لقي المسلم الفارسي فقال له ما الترس بالتاء، والأثر موصول عند مالك في الموطأ ما الترس بالطاء، وترجمة الكلام الفارسي العربي ورسمه سهل بالتاء والطاء. فقال ما الترس، قال فقد أمنه. نعم الآن ايه لا تخف، قال جميل جزاك الله خير. هذا ابن بخاري ايه يقول عمر، يقول اذا لقي الرجل الرجل فقال له ما الترس، فاي الحافظ ضبطها وقبله ابن قرقول في كتابه مطلع الانوار ضبطوها بقالوا بتشديد التاء المفتوحه وسكان الراء، كذلك انا اقول ما الترس، اي نعم، فالراء ساكنه والتاء مشدده مفتوحه. يقول عمر، يقول اذا قال له ما الترس قال فقد امنه، واذا قال له لا تخف اي بالعربيه فقد انا، واذا قال له لا تدهل، وهذه تذهب بالقبطيه كما يقول حافظ بن حجر لا تخف بالقبطيه، يقول عمر اذا قال لا تدهل فقد امنه، في الدلاله على ان عمر كان يعرف شيء من الفارسيه وشيء من القبطيه كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف لهجات الاقوام، وودي لطالب العلم يجمع معرفه النبي بلهجات الاقوام، وفي هذا دلاله على ان الوالي والداعي ينبغي ان يعرف ماذا يدور حواليه. يقول عمر ان الله يعلم الالسنه، يعني اذا قلت له لا تخف بالقرطيه او بالفارسيه او بالعربيه فقد وقع الامان، ان الله يعلم الالسنه. روى ابن المنذر أيضا عن عمر قال والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك أشار للسماء وأشار لمشرك فنزل إليه على ذلك فقتله لقتلته به. يقول عمر لو أن أحدكم أشار إلى السماء على مشرك فنزل إليه يظن أنه إيش فطلع أمام نزل يتعلم الدين يريد الدين يذهب الدين فهم أنه تفضل يفهم ديننا يعيش بيننا بأمان. فيقول عمر فلو قتله لقتلته به. ويقول لنافعي ذلك وغيرهما من العلم الإشارة بالأمان أمان ولو لم يقع تلفظ. ويقول ابن المنذر في كتابه الأوسط في الإشارة التي تفهم الأمان تقوم مقام الكلام استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار لمن صلوا خلفه قياما أن اقعدوا فجلسوا فقال لهم إيش بالإشارة. والإشارة كما هو معلوم تقوم مقام الأمان كما لا يخفى على أحد في كثير من تطبيقات الفقهاء. من عجيب ما وقفت عليه كلام ابن المناصف هنا وقول لكنه مهم. يقول كان الإنجاد بعد أن ذكر المذاهب وأثار والأثر الثابت عن عمر قال كل لفظ على أي لغة كان واصطلاح حدث أو كتابة بأي خط في مثل ذلك مما اصطلح عليه أو إشارة ورمز ونحو ذلك مما يتفاهم بمثله ويشعر به المسلم الحربي أمانا أو يستشعر الحربي الأمان سواء أراده المسلم أو لا فهو أمان في الحال مما وافق ما قصده المسلم من ذلك ولم يكن فيه وجه من وجوه الفساد ويجب إمضاء الوفاء به إلى غايته وما لم يكن مراده منه التأمين إلا أن الحربية نزل على ذلك مستشعرا فيه أمانا وجب فيه رد الحربي إلى مأمنه ثم يعود الأمر معه على أوله ولا يحل اغتياله على هذا الوجه بحال. والدليل على صحة هذا الحد أن ما كان من الأقوال المتعارفة في ذلك فلزومه مما لا إشكال فيه وكذلك على كل لغة لأن ذلك لا يلزم في اللسان العربي بخاصية أنه عربي لكن من حيث هو وضع في التخاطب لإفهام الأمان فكذلك سائر الألسنة لا يلزم في الأمان أن تخاطبه باللغة العربية فالإشارة والرمز والختم الذي يوضع الجواز الآن في أعراف الدولية أن الختم هذا يسموه تأشيرة الدخول أمان الدولة لما تعطي تأشيرة الدخول هذا أمان فأنت إذا كنت مؤمنا فلا يجوز لك أن تخون غيرك وإن دخل عليك من أمن فلا يجوز لأحد أن يخونه ولا أن يغتاله. ولذا إخواني أنا أدعو إخواني ويليت أحد طلبة يقوم بدراسة لأحكام السائح شرع الإسلام وعليهم أحكام فيهم الشأ وعليهم حسبة وكتب الحسبة المفصلة تذكر ما يجب على من احتساب عليهم فهم انضلوا وأفسدوا وأبعدوا فلا يجوز لنا أن نهدر دماءهم لا يجوز لنا أن نشط وأن نهدر دماءهم وأن نقتلهم فهم ما دخلوا بلادنا إلا بأمان. يقول ابن المناصف وأما الكتابة وما يجري مجراها من الإشارة ونحوها فكل ذلك من الاصطلاح والإفهام لا فرق بينه وبين الكلام والحكم في ذلك للمعنى والإفهام لا لمجرد اللفظ. وفيما ثبت من كتب رسول الله إلى ملوك الكفر يدعوهم إلى الإسلام فدعاهم النبي بالكتابة والخط حجة وإشارته لأصحابه في غير ما موضع وإشارة التي رضخها اليهودي بالحجارة فأشارت إليه صلى الله عليه وسلم برأسها وقد سألها عن قاتلها، أشارت ألا، سألها فلان، أشارت ألا، حتى سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. إذن الأمان يكون بأي لغة، بأي إشارة، بأي رمز، بأي فعل يقع الأمان. وإذا استؤمن من دخل بلاد المسلمين فلا يجوز قتله، وله الحفاظ على دمه، وعليه أيضا واجبات مذكورة لست الآن بسبب الكلام عليها، ولكننا بارك الله فيكم وحفظكم نتكلم عن العقد وأنه يعمل به. إذا تكلمنا الآن عن عقد الأمان، وتكلمنا أيضا عن إيش، تكلمنا عن الذمة وتكلمنا عن عقد الصلح. مما ينبغي أن يذكر أن ابن قدامة رحمه الله ذكر في المغني قال وينتقض عهد الذمي بأحد ثلاثة أشياء، هذا نص ابن قدامة في المغني، يقول وينتقض عهد الذمي بأحد ثلاثة أشياء: الامتناع عن دفع الجزية، والامتناع عن التزام أحكام الإسلام وقتال المسلمين سواء شرط عليهم أم لم يشترط. فبعض من راهق وأصل على خلاف قواعد العلماء وهو صاحب نشرة لا عهد لا عهد ولا ذمة ولا أمان يا علماء السلطان، يقول حمل هذه الأشياء الثلاثة التي فيها نقض العهد بأن الأمان لا يكون للكفار ولا لرعاياهم في أي البلاد كانوا، وبما في ذلك بلادهم، وعليه جوز أن يقتل هؤلاء سواء كانوا في ديارهم، ولو دخلنا عليهم بتأشيرة أمان، أو كانوا في ديارنا ولو دخلوا علينا بتأشيرة أمان، فرأى أن هذا أن قتل هؤلاء جائز، قال خلط خط وإسقاط نواقض عهد الذمة على نواقض الأمان هذا خطأ. حتى من تقريرات وهذا كلام بديع ابن المناصف أن عهد الأمان يتجزأ، فإذا قام بعض الناس من أوتوا الأمان بالاعتداء على المسلمين وقتلهم فهذا لا يسوي لقتل غيرهم أن يقتل غيرهم، فعقد الأمان يتجزأ. إذا واحد نقض فهذا ليس مسوغا لأن ننقض مع غيره، فإذا قتل المسلمين فيقتل بقتله للمسلمين. بالنسبة إلى عهد المهادنة والصلح وهو النوع الثالث من أنواع المعاهدات، فورد في كتاب الله عز وجل وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات في ظاهرها التعارض، ووقع خلاف الفقهاء أيها الناس خلوا المنسوخ، ولكن الراجح من كلام فقهاء من غير تفصيل وتطويل الجمع بين الآيات، إذ لا يلجأ إلى النسخ إلا عند التعارض التام. فربنا يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وربنا يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم أو إلى السلم وأنتم الأعلون. فمنهم من قال أن الآية الثانية نسخة الأولى، ومنهم من قال أن هذا كله منسوخ بقول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والصواب أننا يجوز لنا أن نعقد الصلح مع الكفار ونحن الأعلون، ولا يجوز لنا أن نجنح، وإنهم هم الذين يجنحون. ومنهم من قال أن هذه الآيات نزلت في أوقات مختلفة فهي محكمة باعتبار اختلاف الأحوال، إذا كان للمسلمين ظهور الاعتداء حرم السلم، وإن كانوا على حال تخوف فحينئذ يجوز السلم. الخلاصة أنه متى تبرهن للمسلمين أن السلم فيه مصلحة معتبرة له يقدرها أهل الحل والعقد فإجراء الصلح مع
الكفار مشروع وليس بممنوع، والآيات محكمة وليست بمنسوخة. وأكبر دليل على ذلك تطبيق العمل للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية. صلح حديبية كانت مدته 10 سنوات، واختلف وقع خلاف شديد بين العلماء في المعنى الذي من أجله وقع الصلح. والكلام يعني أوجزه بقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق فتح صلح حديبية الأحزاب وعقبه فتح مكة، كما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحزاب جميع الأعداء، الجبهة الشمالية اليهود، والجبهة الداخلية المنافقون، والجبهة الجنوبية قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، والنبي سيد المؤمنين. النبي لما عقد عرف طبيعة أعدائه، من الذي يفي بالعهود، المنافق أم اليهود أم العرب؟ من الذي يفي؟ العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بين فكي كماشة، من الشمال والجنوب، من الشمال اليهود، من الجنوب كفار قريش، ومن الداخل المنافقون. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسر فكي الكماشة. فكيف يكسر فكي الكماشة؟ صلح الحديبية. فمشى النبي صلح الحديبية العربي عنجهي بطبعه ما لم يؤدبه دين. العرب حريصون كل الحرص على أن يظهروا أن مكة ليست لهم وإنما هي لجميع العرب. فإذا أردنا نجمع بين هذين الأصلين وهما أن العربي عنجهي وأن العربي حريص، كفار قريش حريصون على أن يظهروا أن مكة ليست لهم وأن هذه لجميع العرب، فما هو النتيجة والمآل إن خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يمنعوه تحقيقا ليش؟ عن جهيتهم، وأن يعقدوا معه صلحا ليش؟ ليعود حتى يظهروا أن مكة ليست لهم. فأنا في فهمي أن النبي خرج وهو يريد الصلح، أن النبي خرج وهو يريد الصلح، ولو تفاجأ الأصحاب الصلح على من عقد دنية من ديننا إلى آخر ما وقع في أحداث صلح الحديبية. فالمعنى الذي من أجله وقع صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر فكي الكماشة، فأمن العرب. لما أمن العرب تفرغ لليهود شمال والمنافقين. فربنا قال إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهو صلح الحديبية بسببه فتحت مكة. إن فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية، ولكن مكة فتحت من متى؟ من عقد صلح الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف طبيعة أعدائه، فعرف من يسالم من يعادي، عرف النبي صلى الله عليه وسلم المراحل التي يمر بها ليتقوى على أعدائه، فعقد صلح الحديبية. وهذا أمر ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر عام للمسلمين. فالصلح يعقده المسلمون، وكما ذكرت لكم من الذي يتولى هذا؟ الوالي أو نائبه، وجماهير أهل العلم ومنهم العلماء المتبوعون يرون جواز عقد الصلح مع الكفار إذا ترتب على ذلك مصلحة معتبرة يقدرها أهل الحل والعقد ممن اجتمعت فيهم الديانة والمعرفة القوية. القدر المبيح للجواز إنما هو المصلحة المعتبرة التي تناط بأهل الخبرة. وهذا العقد الذي يهرم يجب المحافظة عليه، ولا يجوز بمجرد الظن والتخمين أن ننقضه، وعلينا أن نتممه إلى غايته. ووقع خلاف بين الفقهاء هل يجوز عقد هذا النوع من العهود معاهدات إلى غير مدة أم لا. فمنهم من قال يجوز، وهو ظاهر مذهب مالك، فأيناط الأمر أيضا لأولي الخبرة. ومنهم من لم يجوز ذلك إلا إلى مدة، لأن العقد إلى غير مدة يوجب الكف عنهم على الدوام ويعطل شعيرة الجهاد. وقد قررنا في الدرس الأول أن الواجب أن يجاهد المشركين ولا في كل عام مرة. ومن اشترط المدة وقع خلاف في مقدار هذه المدة، فمنهم من رأى أن أقصى مدة إنما هي 10 أعوام كما ثبت في المدة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك عند أبي داود في مدة صلح الحديبية عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنه مصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين. وهذا قول الإمام الشافعي، فرأوا أن أكبر مدة تكون 10 سنوات. والشافعي في الحقيقة له مذهب دقيق وهو حسن مليح، يفرق في السبب الموجب للهدنة، فرأى إن كان في هذه الهدنة من أجل المشركين وأن المسلمين هم أهل قوة ومنعة وأهل سطوة ويقدر عدوهم عليهم، فلهم أن يعقدوا العقد لمدة 4 أشهر، تسيحوا في الأرض 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر لا يقعد عقد صلح ومصالحة مع الكفار في حالة كون المسلمين أهل قوة ومنعة، وأما في حالة كونهم أهل ضعف ويستردوا قواهم وتنظيم أمورهم فحينئذ أقصى حد عند الشافعي رحمه الله تعالى اللي هو إيش؟ أقصى حد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. من ناحية أصولية مفهوم العدد ضعيف، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 10 سنوات هذا ليس قيدا، ولكن يقال أن الأمر مناط بالمصلحة وقد تكون المصلحة فوق 10 سنوات، وهذا قول الإمام مالك، ولكن لا يجوز للمسلمين أن يتركوا الجهاد وعليهم أن يعملوا على مقاتلة الكفار حتى يدخلوا في الدين أو يدفعوا الجزية، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بهذه المهمة. هذه أشياء تخص المعاهدات الثلاثة، معاهدة الأمان والذمة والصلح والموادعة والسلم الذي يكون بين المسلمين والمشركين. أكتفي بهذا القدر، ولي إن شاء الله في درس غد عودة على بعض الأشياء في هذا الأمر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.